عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس العاشر بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس 63 من دروس الإحسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإحسان بمنه وكرمه، الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي ما زلنا بصدده، ألا هو حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكريمة التي لا ينزل أبدا منزلة الإحسان إلا من نزلها، منزلة الأدب. اللهم ارزقنا الأدب. وهذه المنزلة بمثابة التتمة لمنزلة حسن الخلق ومنزلة التواضع، وما أحوجنا والله جميعا إلى هذه الدروس الغالية وإلى هذه المنازل العالية، فإن صحوتنا الآن قد لا تحتاج إلى كثير علم، لا أقلل بذلك من قدر الطلب حاشا وكلا، وإنما نحن أحوج إلى الأدب، نحن أحوج إلى الأدب. فكم من محاضرات وكم من مجلدات وكم من أشرطة، أنا أزعم أننا نملك الآن من العلم النظري أو المكتوب ما لم يكن عند سلفنا رضوان الله عليهم. أزعم ذلك بملء فمي وأدعيه، أننا نملك الآن من الكتب والأشرطة والعلم النظري الذي لم يكن بحوزة سلفنا رضوان الله عليهم. انظر إلى هذه المجلدات الضخمة الضخمة، انظر إلى هذا الكم الهائل من الأشرطة، انظر إلى هذا الكم الهائل من المحاضرات والدروس العلمية. لو نظرت إلى مكتبة طويل بعلم لوجدت أرفف مكتبته تئن بحمل المجلدات. هذا العلم المبارك، هذا العلم الجليل، ما قيمته إن ظل حديث المجلدات والأوراق؟ ما قيمة هذا النور إذا ظل حديث الأدراج؟ لا بركة في علم على الإطلاق لا يورث صاحبه العمل. ما قيمة العلم إن لم يورثنا الأدب؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا الخشية؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا القرب من الله جل وعلا؟ ما قيمة ادعائك أنك درست العقيدة على يد الشيخ الفلاني وأنت لم تتخلق بأخلاق هذه العقيدة الربانية والنبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ نحن يا إخوة نحتاج إلى أدب، نحتاج إلى تربية. العلم كثير، وأنا أكرر القول، لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا فريدا في دنيا البشر يسمى بالجيل القرآني، ذلكم الجيل الذي حول القرآن والسنة إلى واقع عملي ومنهج حياة. أقول لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا يقيم للإسلام دولة عظيمة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وحول القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة. هذا الجيل نجح النبي صلى الله عليه وسلم في تخريجه لدنيا البشر يوم أن استطاع الحبيب أن يطبع، خلي بالك من الكلمات دي، أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي القرآني والنبوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من الخشية والتقوى والنور، فحول الصحب الكرام هذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع في دنيا الناس يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا. ما أحوجنا إلى الأدب، إلى التربية. كل طالب علم من يجلسون بين يدي الآن كم عنده من المجلدات والأشرطة؟ لا، وربما يرفع الطالب عقيرته وصوته ويقول أين المنهج؟ أين المنهج التربوي ومشايخ؟ منهج موجود، المنهج موجود، قرآن وسنة فهم السلف لم يتغير ولم يتبدل، قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على هذا الدرب الندي الزكي. المنهج قائم يا إخوة، المنهج ما تغيرش. هذا المنهج الذي تدرسونه وتتعلمونه الآن هو الذي خرج الصحابة وحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. هذا المنهج الذي نتعلمه الآن قرآن ربنا ما تغيرت فيه آية وما بدل فيه حرف وما حذفت منه كلمة، هو الذي يتلى بين أيدينا، الذي سمعه الصحابة رضوان الله عليهم فحولهم من رعاة للغنم إلى سادة للدول والأمم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أزعم أيضا للمرة الثانية أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد خدمت في جيلنا وعصرنا خدمة لم تقدم للسنة في القرون الخيرية الماضية. أنت ترى السنة الآن منقحة صافية بين يديك، تضع يدك على الصحيح وتضع يدك على الضعيف وتضع يدك على الموضوع. قيض الله للسنة من الجهابذة والصيارفة النقاد من العلماء العاملين الربانيين من يخدم لنا سنة النبي الأمين خدمة جليلة عظيمة، واستطاعوا أن يدفع عن السنة كذب الكذابين ووضع الوضاعين، وحمى الله عز وجل السنة بحفظه للقرآن، لأنه لا يمكن أن نفهم القرآن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتضى أن تحفظ السنة كما يحفظ القرآن، فحفظ السنة من حفظ الله للقرآن، لأنه لا يمكن لعاقل أن يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى احنا محتاجين ادب، اوعى طالب يفهم من الكلام ده اللي الشيخ بيقول احنا مش محتاجين علم، لا اوعى تفهم دي. العلم عندنا كتير، بقالك كم سنه تدرس العقيده وغيرها، لكن انت حالك ايه؟ العلم ده ورثك الادب؟ ده انا بشوف بعض المناظر يعني في دروس الاربع مع طلابنا يعني اعجب، يعني شوف مثلا المشهد المتكرر في كل اسبوع، في كل اسبوع من طلابنا ممن ازعم انهم طلاب سنه، قد ياتي الاخ متاخرا فتراه يتخطى رقاب بعض إخوانه ويريد أن يجلس بين يدي الشيخ مع أنه يعلم يقينا أنه بذلك مخالف للسنة، ده أدب السنة؟ تقام الصلاة، أقول ما حدش يقف في الصف ده على شمال الإمام اللي ما يش مكان يطلع فوق، مين اللي بيستجيب؟ بدون ما الشيخ كده يجيب كل أخ من يقعد يقول اطلع وانت اطلع، ويجد أخ عنده عذر، أخ ماشي على عكزين مش قادر يطلع فوق، تعال انت. ليه انت ما تعملهاش من نفسك؟ ليه الشيخ يقول لك تعال اطلع والأخ يجي مكانك؟ ليه؟ هو ده أدب السنة؟ هو ده أدب السنة؟ تجد أخ واقف بعد ما يخرج من المسجد واقف أمام باب الأخوات بصورة مباشرة ينظر نظرا مباشرا، هو ده أدب السنة؟ يقول لك سوزوكي فوق، طب انت سلف مكان تاني انتظر بعيد شوي، هو ده أدب السنة؟ أختي جاء تحضر درس العلم حط مكياج كامل، هو ده أدب السنة؟ هو أدب أن الصحابيات كنا خرجنا تافلات تافلات، هو ده أدب السنة؟ أخ يسأل الشيخ، الشيخ ما يجاوبش، تجد الأخ غضبان منفعل زعلان، وممكن يجي لك ويقول لك ايه انا جيت اسلم عليك انت ما مديتش ايدك وسط الزحام الهائل ده، يتصور ان الشيخ رآه ومد الاخ يده لمصافحه فابى الشيخ ان يمد يده لمصافحته، ده ادب السنة؟ فالقضية اخواننا ما بقول احنا محتاجين ادب، اوعى تظن ان انا بخرج نفسي من الدايرة، لو رب الكعبة انا اول من يحتاج الى الادب، الى ادب الحبيب محمد، اللهم أدبنا بأدب نبيك يا رب. وهتفتكر ان الشيخ خرج نفسه من الدائرة، لا، انا ادين ربي، ادين ربي ان الأمة الان بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها في امس الحاجة الى الادب، الادب ادب النبي محمد. وهتسمع مني في الأدب، يعني هتقولش إيه الأدب، يعني منزلة الأدب إيه يعني؟ لا، ده موضوع كبير، ده فيه أدب مع الله وفيه أدب مع الرسول وفيه أدب مع الناس وفيه أدب مع النفس، لسه هتشوف درجات الأدب، وهتلاقي إن الموضوع خطير، وإن إحنا فعلا ما ينقصناش العلم بقدر ما ينقصنا الأدب. الزوجة في البيت عاوزة تتعلم الأدب، والابن عاوز يتعلم الادب، والبنت عاوزه تتعلم الادب، والزوج عاوز يتعلم الادب. مقصودش الادب بالمعنى المراد لينا ان احنا سيئ الادب فعاوزين نتادب، لا، انا اقصد اننا جميعا في امس الحاجه الى ان نتادب مع الله ومع سيدنا رسول الله ومع الناس ومع النفس. اللهم ارزقنا الادب، احنا محتاجين الى ادب، الى تربيه. ولما شبابنا كان بيسأل ياه لسه المشوار طويل، بقى لسه المشوار طويل، يعني انت عم الشيخ عاوزنا نستنى لما نتأدب والحكام يتأدبوا والعلماء والرجال لا ده بقى يعني ايه موت لما يجيلك، ده لسه مشوار طويل. شوف يا شباب، لو ظلت الأمة 1000 سنة شاء الله عز وجل وقدر لها هذا لن تصل أبدا أبدا إلى مرضاة الله وإلى العزة والسيادة والكرامة في الدنيا إلا بأدبها مع الله ورسوله ومع بعضها البعض ومع النفس. ما فيش أدب، ما فيش أدب مع الله ولا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني تبص تلاقي الأمة يقول لك إيه إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا بحب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزور، اللي يحب النبي يزور، والأذان بيأذن، وكل اللي بحب النبي بزق ده بره المسجد على القهوة. فين شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مغيبة، مضيعة في الأمة في الجملة. فين الأدب؟ فين امتثال الأمر الرباني واجتناب النهي والوقوف عند الحدود بإجلال وتعظيم بدون مجادلة وفزلكة وحزلقة؟ هل فين الأدب مع الله؟ فين الأدب مع الله؟ فين الشريعة؟ فين الأوامر؟ النواهي؟ الحدود؟ فين؟ فين الأدب مع الناس؟ تجد العالم وتوقر الشيخ الكبير وترحم الصغير وتتعامل مع الناس بلطف وأدب وحسن خلق وكرم سجية، فين؟ فمنظر كده إلى واقعنا، إلى واقع الإخوة. المسألة يا أخواننا مش عاوزين مجاملة كذابة لطلبة الصحوة على حساب المنهج، ده اللي ضيع الصحوة. صحوة عاملة زي الماء، ماء المطر اللي نزل فتفرق في الرماد، ملاش وجود حقيقي. إلى الآن بقالنا كم سنة بيقول الصحوة ملاش وجود حقيقي. أنا بمنكرش هذا الخير وهذا الفضل، لكن كنا ننتظر من هذه الصحة المباركة أن تحدث انقلابا جذريا في القلوب، في القلوب مش بتوع انقلابات عسكرية، احنا انقلابا جذريا في القلوب، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من الحرام إلى الحلال، من الشر إلى الخير، من الفجور إلى التقوى، من الضلال إلى الهدى. هو ده ضركم، ضرنا ضر الصحوة دي، لكن فين وجودها؟ خلاص أصبح الأخ يجي بدرس محمد حسن المصطفى العدوي ويسمع الكتين وراه يقول لك يا سيد الشيخ اللي الذي كان عسل كان ملعلع، بس خلاص فكرش يحول هذا المنهج النظري إلى واقع. سأل نفسه فبالدروس دي ورثتني خشية الله، ها بدأت أحرص على قيام الليل ولا لسه في مكاني؟ بدأت أصوم؟ بدأت أحفظ على الورد اليوم القرآن؟ بدأت أغض البصر عن الحرام؟ بدأت أخذ من أكل الحرام؟ بدأت أعامل مراتي زوجتي في البيت معاملة على خلق؟ بدأت بر والدي؟ بدأت أتعامل مع إخواني معاملة في غاية الأدب والتواضع والإجلال؟ أنا فين من الكلام ده يا إخواني؟ ثم هل أنا فكرت إن أنا في المحاضرة الجاية أجيب معايا أخ واحد على الأقل، وزوجتي تدعو أختا أخرى على الأقل، ولا أنا مجرد سميع وخلاص؟ سميع. هل أنا عايش هم الدين؟ فلازم نسأل إخواننا أنفسنا. فالقضية محتاجة أدب، أدب مع الله، أدب مع سيدنا رسول الله، أدب مع الناس، أدب مع النفس. إيه هو الأدب؟ خلي بالك كلمة الأدب في اللغة اسم مأخوذ من أدبا، آدابا، فتح الهمز والدال والباء. خلي بالك من التأصيل اللغة وتشوف الأدب جاء منين، هتلاقي لها معنى غريب خالص مش في دينك. التأصيل اللغوي لكلمة الأدب اسم مأخوذ من آدابا، فعل الماضي أدبا. إيه أدبا؟ أدبا فعل يدل على تجميع الناس إلى الطعام. شوف المعنى فين؟ كلمة أدبا فعل، المصدر الأدب، الاسم الأدب مأخوذ من أدبا فعل الماضي، وهو معنى يدل على جمع الناس، جمع الناس ودعوة الناس إلى الطعام. قال ابن منظور في لسان العرب: سمي الأدب أدبا لأنه يأدب الناس، يأدب الناس يعني يجمع الناس إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. دعوة هو أدب، بيجمع الناس بيدعو الناس، فسمي الأدب أدبا لأنه دعوة وجمع للناس على محاسن الأخلاق وترك قبيح الأخلاق ونهيهم عن المقابح. وأصل الأدب في اللغة الدعاء، سبحان الله، أصل الأدب في اللغة الدعاء. ومنه قيل للصنيع الذي يدعى إليه الناس، الوليمة، الأكل اللي بيدعى إليه الناس، اسمه في اللغة مدعاه أو مأدبة أو مأدبة بالضم والفتح. الطعام اسمه ايه؟ مأدبة أو مأدبة أو مدعاه، يعني ما تعمل أكل وتدعو للناس اسمه مدعاه، تدعو الناس إليه، أو مأدبة أو مأدبة بالضم والفتح. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن مأدبة الله، القرآن مأدبة الله أو مأدبة الله، واللغتان صحيحتان. القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته، أو القرآن مأدبة الله، مأدبة الله فتعلموا مأدبته. يبقى فيها معنى الأول هو دعوة إلى الخير أو دعوة إلى الأدب بالضم أو بالفتح. الأدب اصطلاحا بعد التأصيل اللغوي ده دعوة للنفوس، دعوة، ما احنا قلنا دعوة تجميع، تجميع للخير وإبعاد الناس عن القبائح. فالأدب اصطلاحا دعوة النفوس إلى محاسن الأخلاق، يا سلام، وهو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. شايف المعنى الجميل؟ معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. يعني متعلم الأدب، هنشوف دلوقتي الأدب بقى في الطعام والأدب في الشراب والأدب في الكلام والأدب في النوم والأدب في الجلوس والأدب في القيام والأدب في المحاورة والأدب في المناظرة يعني والأدب في الدعوة والأدب في الأمر والأدب في النهي. أدب، فالأدب أن تتعرف على ما يحترز به من جميع الخطأ. أنتم معايا ولا إيه؟ ولا صعب ال ها؟ اللهم ارزقنا الأدب. ثاني، الأدب معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وقيل الأدب حسن الأحوال في القيام والقعود وحسن الأخلاق والصفات الحميدة. أنت بتتكلم عن حسن الخلق بصفة إيه؟ لما بتتكلم عن الأدب كأنك تتحدث عن حسن الخلق بصفة عامة. وقال بعض أهل العلم الأدب، والله خلي بالك من تعريف الهائل ده، قالوا الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق. الله، ها، الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق. الأدب الصدق، صدق في القول، صدق في الحال، الصدق في العمل. أدب هو ذا الأدب، مجالسة الخلق على بساط الصدق، يعني أن تطابق الحق والعدل والحقائق. قال ابن القيم: لله دره. وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، هو ذا الأدب، استعمال الخلق الجميل في كل موطن. فكل موطن من المواطن له أدب خاص به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس: أي أدبوهم وعلموهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوا الأهل والأولاد وعلموا الأهل والأولاد. ليه؟ لأنك مسؤول عن تأديبهم وتربيتهم أمام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي، الحاكم، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غار لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أول حديث ده تاني عشان تخلي بالك من الأولاد، تخلي بالك من الزوجة، الزوجة اللي خارجة عريانة دي متبرجة راح الشغل، أنت مسؤول عنها، ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ابنتك التي خرجت إلى الجامعة متبرجة سافرة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ولدك الذي لا يجد إلا السب والألفاظ البذيئة مع إدراكه، مع إدراكه، والقدة مهمة جدا. أنا ممكن طفلك سن سنتين ثلاث سنوات تراه يردد ألفاظا لا تذكر في البيت أبدا، ما تفزعش. صحيح الإنسان بيغضب ويزعل، لكن ده طفل ما يدركش، والكلمة دي لا تذكر في البيت. من أين التقطها؟ من الشارع أو من المدرسة. فبكل أسف صارت المدارس الآن من أولى الأماكن التي يخشى الوالد فيها على أولاده، انتكاسة خطيرة أن تخشى على ولدك وهو رايح المدرسة خايف. يا رب اصبر، يا رب اصبر، الولد هيرجع ازاي؟ الولد عمال اربيه في البيت على الفضيلة وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الخلق، ويخرج المدرسة ويرجع بخلق آخر، بسلوك مخالف تماما. لأنني كما ذكرت قبل ذلك تحسن مدارسنا أن تعلم أولادنا المعارف والعلوم، وهذا شيء لا أنكر فضله، لكنها في الوقت ذاته لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع، لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. الولد بيرجع ما يعني كيف يخشع لله؟ كيف؟ فنسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يستر بناتنا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفتن حالكة، اللهم جنبنا الفتن وأولادنا، ما ظهر منها ما بطن يا أرحم الراحمين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي علموهم وأدبوهم. بكل أسف يعني تجد الأمراء، تجد أمراء المؤمنين قبل ذلك، ترى الواحد منهم كان حريصا غاية الحرص على أن يختار لابنه مربيا مؤدبا. أنت تحرص على أن تختار لولدك مدرسا للإنجليزي، مدرسا للفرنساوي، جميل جميل، أنا لا أقلل من قدر هذا، لكن هل فكرت في أن تبحث لولدك عن مرب، عن مؤدب؟ مسألة نادرة، نادرة أن تصطحب ولدك إلى رجل من أهل العلم تقول له تعالى يا ولدي والله أنا عاوزك بس تنظر إلى وجه الشيخ فلان. يا ابن، النظر إلى وجه العالم ده من أعظم القربات والطاعات. تعال اجلس انظر إلى وجه العالم الفلاني، اسمع كلامه عن الله وعن رسول الله، اتأدب اتربى. مسألة كانت ونراها الآن قليلة، يعني ما تنظر إلى قولة عبد الله بن عمر في حديثنا الذي ما زلنا بصدده، أما يقول إيه الحديث طبعا مقدم، حدثني أبي عمر بن الخطاب بينما ويروي الحديث، يا سلام، حدثني أبي، شوف الأب كان يحدث ولده فيه، وماذا يحدث الآباء به الأبناء الآن إلا من رحم ربك. يعني قد يسعد الوالد إذا سب الولد أمه، ولسه سنتين كده أول ما يشتم أمه تلاقي الولد طرق الله، لا ده يبقى ولد كده. الله، انقلاب خطير جدا للقيم والموازين الأخلاق. فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس، أدبوهم وعلموهم وشوف سيدنا النبي يا سلام الحسن مد ايده كده هو طفل صغير على تمرة من تمر الصدقة، ما يعرفش طفل صغير تمر الصدقة، الحسن ياخذ واول ما حطها بقى النبي يمسكه له كخ كخ اتصلي عليه عليه الصلاة والسلام كخ كخ ويقول له ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ التعليم حديث البخاري. شوف عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة والحديث في الصحيحين يقول كنت غلاما في حجر رسول الله، لأنه ابن أبي سلمة تربى في حجر النبي لما النبي تزوج أم سلمة رضي الله عليه، يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، غلام صغار ما بياكل يجيب من هنا ومد، فالنبي قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف التعليم، شوف التأديب والتربيه. يركب وراء ابن عباس يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخر الحديث. شايف التربية؟ شايف التعليم؟
هات بيدك، هات بيدك، هات بيدك لمين؟ هو ده تعليم برضو؟
قال ابن القيم لله ضره علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب. يا سلام، علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. وعلى هذا فالأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أو بتعبير آخر الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف مع التحسينيات أو المستحسنات وترك القبائح والدنايا والرذائل. والأدب أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الناس، وأدب مع النفس. أما الدرجة الأولى من درجات الأدب فهي الأدب مع الله. ما هو الأدب مع الله؟ الأدب مع الله باختصار شديد هو امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد في غاية الإجلال والتعظيم والحياء. تالي، مش بقول لك الأدب مش كلمة، لا ده منهج كامل. الأدب مع الله امتثال الأمر، ليس مؤدبا من لم يمتثل أمر مولاه. تقدر تخالف أمر رئيسك في العمل؟ ما تقدرش. أدبك مع الله أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله، وأنت في غاية التعظيم والإجلال والحياء. مش بتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأنت في غاية الكره والسخط، لا، بل الأدب أن تمتثل وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. اعرض نفسك على الأوامر والمناهي والحدود، وتفقد حال قلبك مع كل أمر ونهي وحد، لتقف على قدر أدبك مع الله. قد يتصنع إنسان بالأدب مع الخلق وهو سيء الأدب مع خالقه، سيء الأدب من لم يوحد الله جل وعلا. وكل من لم يجتنب لله نهيه وكل من لم يقف لله عند حد أساء الأدب غاية الإساءة، وأحسن الأدب غاية الإحسان. كل من امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، من أجل ذلك فإن أعظم الناس أدبا مع الله هو رسول الله. أنبياء الرسل أعظم الناس أدبا مع الله، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حياة النبي مع الله أدب. عشان بقى توضح أدب النبي، يعني عاوز تحتاج بقى تشرح السيرة. كل حياة النبي مع الله أدب، أدب أدب عالي. هنقف مع
بالنظر إلى المنظور هنا
النظر إلى الله. والراجح وهي مسألة مختلف فيها، الراجح من كلام أهل التحفير أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك ليلة المعراج فقال رأيت نورا، وقال نور أنى لي أن أراه، نور أنى لي أن أراه. هذا هو الثابت الصحيح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فكما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه كذلك أقبل بكليته في هذه الليلة على الله تبارك وتعالى، ولم يزغ القلب ولم يطغى في هذا المقام الذي رفعه الله إليه وكرمه الله عز وجل فيه غاية التكريم. وهذا كمال الأدب وغاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني تقدر تدخل كده على رجل من أهل الدنيا، ولله المثل الأعلى، تقدر تدخل كده على رجل من أهل الدنيا وهو بيكلمك تقوم تبص على الفاظ اللي على المكتب بتاعه؟ تقدر يعني تدخل كده على رجل مثلا وزير وبعدين هو بيستقبلك كده وبيسلم عليك وانت بتديله لك كده اهلا وسهلا ان شاء الله اللوحة حلوة جدا سلم، ينفع كده؟ هل هذا من الأدب؟ اطلاقا. طب وين يسلم عليك تبص انت وراه؟ ليس من الأدب. تلتفت يمنى نسرة، هذا إخلال بمقام الأدب. فلقد أظهرت هذه الآية على اختصار وقلة كلماتها كمال وغاية أدب النبي في هذا المقام في حضرة ربه العلي سبحانه وتعالى. وانظر أيضا إلى أدب أنبياء الله ورسله، إلى نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى في الحوار وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. اسمع اسمعوا لي، إن كنت قلته فقد علمته. وما قال شيء، لا أنا ما قلتش كده. ما تخلي بالك مسائل عاوزة ربنا يأدبنا كده عشان إيه نعيش الأدب ده. شوف سيدنا عيسى بقول له إيه، بقول إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل أنا لم أقل ذلك. واضحة دي؟ فرق كبير قوي، فرق كبير. شوف سيدنا عمر لما يدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيضحك، حديث الصحيحين نسوا عند رسول الله وحدثناه واستكثرناه عالية أصواتهن على رسول الله، فاستأذن عمر بالخطاب، فلما سمع النسوة صوت عمر قمنا يبتدرن الحجاب. يبتدرن الحجاب مش يلبسن الحجاب، لا يعني يحتجبن بستر أو بجدار، هذا نوع من أنواع الحجاب. قمنا يبتدرن الحجاب، فدخل عمر على النبي وهو يضحك. فشوف عمر المؤدب بيقول للنبي إيه، أضحك الله سنك يا رسول الله. أدب، مش يقول له أنت بتضحك ليه؟ ها؟ فرق كبير قوي، والمعنى قد يكون واحد، بس شوف مقام الأدب، احنا في مقام الأدب. أضحك الله سنك يا رسول الله، أدب عالي. فسيدنا عيسى يقول لربنا جل جلاله إن كنت قلته فقد علمت، ولم يقل لم أقل هذا يا رب. وفرق بين، وفرق كبير جدا بين الجابين في مقام الأدب. ثم أحال نبي الله عيسى الأمر على علم الله سبحانه وتعالى فقال تعلم ما في نفسي، ثم برأ نفسه من علمه بالغيب، ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه وتعالى، فيقول إيه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ثم يقر لله جل وعلا ويثني على ربه بتفرده بعلم الغيب كله فيقول إنك أنت علام الغيوب. ثم ينفي عن نفسه هذه التهمة، وأنه ما أمر القوم بغير ما أمره به ربه، فيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى يعلن توحيده المطلق لله وبراءته التامة من هذه التهمة الشنيعة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه تنزيه عن كل نقص وعيب. فأقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه؟ إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة سيد الموحدين وقدوة المحققين وإمام المرسلين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. سيدنا عيسى يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. شبه الأدب. يخبر عيسى عن شهادته على قومه مدة مقامه فيهم فقط، وأنه لاطلاع عليهم وأنه لاطلاع له عليهم بعد هذه المدة، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنفرد بذلك. فأقول وكنت عليهم، وكنت التاء هنا تاء الايه؟ تاء الفاعل. كنت أنا عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت سبحانه وتعالى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه. وبعدين يقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. خلي بالك ما قالش وإن تغفر لهم، المقتضى يقول وإن تغفر لهم فعل المغفرة، يبقى هتزين الآية بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. خلي بالك، لا ده يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليه؟ لأن قرينة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، لأن قرينة العبودية تستدعي أن يحسن السيد إلى العبد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه قال ذلك في وقت غضب الرب سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. لذا اقتضى المقام أن يتبرأ نبي الله عيسى هو الآخر مما تبرأ منه ربه جل جلاله، فقال إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، لأن طلب المغفرة في وقت غضب ما فيش فيه مولاة، ما فيش فيه براءة من الشرك والمشركين، وإنما أظهر عيسى براءته من الشرك والمشركين وغضب لما غضب له رب العالمين، فقال العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم. قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم الخليل، إبراهيم ده يعني غاية في الأدب على نبينا عليه الصلاة والسلام. شوف كده لما الذي خلقني فهو يهديني. شوف الأدب، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قمة الأدب، هذا أدب مع الله، فيه إقرار لله سبحانه وتعالى، وفيه إفراد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الكامل. فهو الضار النافع، الضار النافع، ما تقولش الضار بس، فصلنا الكلام ده قبل كده. فهو الضار النافع، فهو الخافض الرافع، فهو القابض الباسط، فهو المعز المذل، هو المتفرد بالأمر كله. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يرد الأمر كله إلى صاحب الأمر. قل إن الأمر كله لله. شوف الخضر، الخضر عليه السلام، شوف أدب الخضر كمان مع الله عز وجل، وهو بيقول إيه في شأن السفينة، قل فأردت، هو اللي أراد، نسب الإرادة هنا لنفسه، فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، ها؟ ما قالش فأراد ربك أن أعيبها، لا، فأردت أن أعيبها. وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبدلهما، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لكن لما كان هيعيب السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها. لما كان العيب منه نسبه لنفسه، ولما كان الفضل من الله نسبه لله سبحانه وتعالى. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. حتى أخي سبحان الله، من آمن من الجن كان عندهم أدب مع الله. شوف الفارق الكبير، من آمن من الجن تعلموا الأدب مع الله. شوف لما تسمع كده، يعني سبحان الله، نبدأ من أول فيلم، الصورة كلها من البداية أدب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وزعلانين قوي من آمن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الآب لها إيه؟ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبعدين وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله. آيات كلها أدب. عاوز أوصل للآية الجميلة اللي بيتجرد فيها ويفرد فيها الله بالتوحيد والعبودية. فيقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. السلام، ده مؤمن الجن اللي يقول كده. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبعدين ما يقولوا بتواضع كده، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. شوف الآية الحلوة دي، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شوف الجن يقول إيه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله تنفع جمعة حلوة دي. أي والله الموضوع جميل. يا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليه؟ لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وبعدين يقولوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني بعضهم يقول ليس هذا من كلام الجن، كلام الجن انتهى عند هذا الحد. ومنهم من يقول يعني ليس محل البحث الآن. شوف الأدب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سيدنا موسى في دعائه الجميل: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قالش يا ربنا جعان، ما قالش يا ربنا جعان يا رب أطعمني يا رب، لا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خلي بالك من الألم ده، ها، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر، ما قالش أهلكني الضر، ذبحني، قتلني. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده مقام أدب، حتى هو يأخذ برضه من فضل الله في غاية الأدب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله أمطر على أيوب جرادا من الذهب، جراد من الذهب، صور دي، السماء عمالة تمطر على أيوب كده جراد ذهب، والجرن بتاعه اتملى، ومع ذلك واقف سيدنا أيوب ياخذ من السماء حط في حجره. يا عم خلاص دنيا اتملت حواليك، لا، ياخذ ويحط في حجره. فالسيد رب العزة بيقول له: يا أيوب أما تشبع؟ الحديث الصحيحي: يا أيوب أما تشبع؟ فشوف الأدب، يقول له: ومن يشبع يا رب من رحمتك، وفي الرواية صحيح من بركتك. من يشبع؟ ده برضو غاية الأدب، قمة الأدب. وشوف بقى سيدنا آدم أبو البشر وبقول له رب العزة إيه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالكبر قوي، خلي بالك ده أدب الأنبياء من واحد يقول الله ولما دخلش الجنة أنا يدخلها بطرس. احنا بتوع النبي يا جادة، حبيب النبي يا جادة، حب النبي زوء يا جادة، احنا بتوع الجنة. شوف أدب الأنبياء، شوف آدم بيقول له ايه، شوف آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأعرف الناس بمقام الأدب مع الله هم الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة. فالإكبر أو يا أخوانا بين الطالب المؤدب والطالب غير المؤدب ولو كان كنيفا ملئ علما، فرق كبير جدا. الطالب المؤدب له سمت وله قول وله فعل، والطالب غير المؤدب تلاقيه متأسد متكبر مغرور متعجرف. إذا جلس في مجلس، خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، مع القضية مش قضية إن أنا بتكلم كلام نظري، أنا بعالج الواقع. طالب المتأسد غير المؤدب يحفظ بعض المسائل الشديدة في باب الأصول، أصول الفقه، مصطلح حديث، التاريخ، معضلات في السيرة، في السنة، في التفسير، حفظ كم مسألة. فإذا جلس بين أقرانه أو في مجلس عام بدون داعي وبدون مقدمات يتأسد على أقرانه بطرح هذه المسائل للي أعناقهم إليه بعد ذلك لي، ده مش أدب. وأنا أقسم بالله أن الله لن يبارك له في علمه أبدا، لأنه يحتاج إلى إخلاص وتربية وتجديد نية. حفظ المسائل دي ليه؟ وبتطرحها على الناس ليه؟ ايه الهدف؟ ايه النية؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واول ما يشطح ينطح، فينطح في مين؟ في القمم، في العلماء، في السادة الاجلاء. يطلع بقى يقول لك: هم رجال ونحن رجال. ماشي عم، تقصد مين؟ لك الصحابة، بسم الله عليك، هم رجال ونحن رجال. وبعدين يقول لك ايه: ابن حجر مين وابن زلط مين، ابن باز ايه وابن جاز ايه، وهكذا. يشطح بقى فينطح في القمم الشماء. ما فيش أدب. لو تأدب وتربى لعرف قدر هؤلاء الأجلاء، إذ لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فالطالب المؤدب حتى لو أنت يعني ممكن تختلف مع شيخك، بس انظر إلى خلافه مع شيخ، أدب يقطر أدبا، يقطر أدبا، يقطر خلقا. تلاقيه رايح بيقدم وأخر بين يدي شيخه وعمال يختار الكلمات. هو ده الأدب. أيوة هو ده الأدب، يختار الكلمات التي يبدأ بها مع الشيخ ليبين له المسألة التي خالف فيها شيخه بالدليل بأدب جم، فيجبر الشيخ إجبارا على إجلاله وإكرامه وتعظيمه والدعاء له. يا أخي كان ابن عباس رضوان الله عليهما قد خالف زيد بن ثابت رضي الله عنه في أكثر من 100 مسألة، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، خالفه في أكثر من 100 مسألة، ومع ذلك يذهب ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليتعلم منه، ويتأدب ابن عباس مع زيد بن ثابت أدبا غاية في الجمال والجلال، فيستحي ابن عباس أن يطرق الباب على دار زيد بن ثابت، يروح له للباب مقفول ما يخبطش. ممكن النهاردة أخي يجيلك يمسك الجرس، والله ما يسيبه، والله مش ممكن، شيء مؤذي. يا أخي اطرق مرة اثنين ثلاثة حدش رد، ارجع، هو أزكى لك والله، ارجع خلاص. لازم الشيخ يطلع ويتصل بالتليفون. هو الشيخ كل ما اتصل مش موجود ليه؟ هو الشيخ شغال سنترال، عامل سنترال، شيء غريب. ورب العزة قال في حق رسول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وده المشرع، ده النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كل له خصوصياته في بيته. فيفضل ابن عباس نايم على باب زيد بن، ما يطرقش الباب لحد ما يطلع زيد بن ثابت. بقى لو الطالب انتظر والشيخ ما خرجش متى انصلت؟ يعني تصور، انا اعجب، يعني تصور ان يقذف الشيطان في قلب الطالب الذي يتعلم على الشيخ، لك شايف يا عم هذا الشيخ اللي معلمنا ما طلعش يصلي. شيء غريب غريب. تصور ان يصل الامر الى هذا الحد وينسى أن هذا الشيخ الذي علمه لا يمكن على الإطلاق أن لا يخرج للصلاة إلا لعذر شرعي. شرعي عنده عذر، منعه من الأعذار الشرعية لو يعلمها له. لكن انظر إلى، يعني يتعلم منه الدين ويشكك في دينه. مفارقات غريبة جدا، عجيبة. ذهبت مع طالب من طلاب العلم إلى شيخ من الشيوخ، أسأل الله أن يبارك فيه، ما زال حي يرزق، وكنا قد ذهبنا إليه من سفر بعيد لنطرح عليه بعض المسائل، واستحيينا أن نطرق الباب على الشيخ قبل الظهر، فقلت للأخ معي: فلنجلس أمام باب الشيخ لنتعلم من ابن عباس هذا الدرس مع شيخه زيد بن ثابت. والله الذي لا إله إلا هو، أحضرنا لبنتين طبطين، يعني حتى كرتونة في الشارع كده، وحطناها قلنا نقعد تعلم صلاة تقام. فقلت له يلا نصلي، فليت بقول لا أهو ده عم الشيخ ما طلعش يصلي. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. طب يلا نروح. قال لي: لا مش هنسأله. وصلت عندك؟ قلت: خلاص يلا نروح. قال لي: لا مش هنسأله. وصلت؟ أقولها تاني؟ طب تسأل، أنت شككت في دينك، أنت شككت في دينك، عاوز تسأله ليه؟ شيء غريب جدا، وأمور بتعدي على الطلاب. قلت له: طب يلا نروح. قال: لا مش هنسأله. قلت له: تسأله ازاي؟ انت شككت الان في دين الرجل، تنسيت ان الرجل ده ما خرج على الاطلاق الا لان عذر منعه يقينا يقينا. اي عذر؟ نايم، مريض، بياكل، دخل اعزك الله الخلاء وطال به الوقت. اعذار شرعيه كثيره. إنما تتهم مباشرة الشيخ بأنه مخرجش يصلي، تتهمه في دينه، وبعدين تقول ما نسأله، أنت قضيت على دينه فكيف تأخذ منه الدين. ويظل ابن عباس نائما على باب زيد بن ثابت إلى أن يخرج إليه زيد. زيد بقى الأستاذ المربي المعلم يراه ابن عباس يقول حتى تسفي الريح الرمال عليه، يفضل نايم قدام الباب الريح تغرقه رمل وهو نايم صابر صابر على طلب العلم بأدب، ويطلع زيد بن ثابت إليه نايم على الباب هي بتحبه، يقول له هل أرسلت إلي لآتيك؟ كنت تبعث له ونجيلك؟ يقول له لا، أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك. ويطلع جري زيد عشان يركب الدبة، يطلع جري ابن عباس يقوم يجيب له الدبة كده، يسحب له الدبة، يمسك الدبة كده من خطامها ويقود الدبة لزيد، دي عالية قوي عالية جدا، جروا له الدبة. ها، فيقوم زيد مثلا لا تفعل هذا ابن عم رسول الله، يوم ابن عباس له هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا، فيقول ارفع إلي يدك، فيرفع إليه يده، فيقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل نبينا. أدب، أدب عالي من الشيخ والتلميذ ومن التلميذ لشيخه، اللهم ارزقنا الأدب. والله العظيم يا إخواننا أنا أقول هذا من باب أشهد الله أن أقدم درسا عمليا لطلابنا فقط، والله والله على ما أقول شيء. كنت دعيت لمحاضرة في كوم حلين بلد شيخنا الشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ كان له هيبة وكان شديدا قويا، فأول ما اتصل عليه وقال لي واد محمد كده، قلت نعم يا شيخنا، قال تيجي اليوم مش فاكر اليوم بالضبط، تيجي اليوم الفلاني تلقي محاضرة. حاضر يا شيخ. طبعا عندي محاضرة في موعد داني، اعتذرت بقى للآخرين، قلت له مخلنا الوضع كذا كذا تعذروا، قال يا شيخ مش حرج. ذهبت، انا بقول هذا لطلابنا بس عشان يتعلموا. والله العظيم حضرت المحاضرة، واول ما وصلت كوم حلين غيرت الموضوع من باب الهيبة للشيخ، اول ما دخلت البيت وسلمت على الشيخ غيرت الموضوع، اول ما دخلت المسجد وشفت منظر الاخوة ما شاء الله لا قوة الا بالله غيرت الموضوع. والله اربع مرات لا انساها، واخيرا اخترت صورة الزلزلة، للي فاكر منكم الشريف اخترت صورة الزلزلة، قلت فسر صورة الزلزلة كده وخليك بعيد، لان الشيخ اللي بيغلط قدامه بالخرزانة بيضرب. الشاهد يا اخواننا اللي انا عاوز اقوله، الشيخ كان مريض وكان كبيرا في السن خلاص، وقبل المغرب جاءه الشيخ محمد البهي جزاه الله خيرا وقال يا شيخ ما عادش مكان لا في المسجد ولا في الشارع، فبكى، بكى الشيخ. واول ما دخلنا المسجد ساند علي الشيخ فخلع نعليه، وقبل ما ينحني الشيخ كنت انا لاقط النعلين، ده اللي انا عاوز اقول، لاقط النعل بتاع الشيخ شايف. قال محمد، قلت له يا شيخنا والله لو ما سكت هحطهم في مكان ثاني. ففهم الشيخ طبعا، اللي فهمها فهمها، اللي فهمهاش مش هوضحها. فبكى مرة أخرى. الشاهد يقسم لي بعض الطلبة قالوا والله يا شيخ محمد هذا الموقف علمنا درسا هو أفضل 1000 مرة من المحاضرة اللي انت هتقولها 100 مرة. عاوز أقول إن الأدب، الأدب بالقول والسلوك، ولما تتأدب مع رجل من أهل الفضل والعلم، مش بالضرورة يكون عالم، العالم الأدب معه أوجب، لكن مع أي رجل من أهل الفضل، يعني بزعل جدا جدا شبابنا، بزعل قوي، ما ليه شاب صغير سنه 25 سنة 20 سنة وجنب منه والد من أبائنا الكبار 60 سنة 70 سنة، والوالد عين واقف مسلوق ومش قادر يقف، والأخ مع ذلك ما شاء الله فتوة وصدر مفروض كده، وتلاقيه عمال برضه إيه. طب ليه؟ ليه؟ هي دي عاوزة الشيخ يقول لك وسع للوالد شوية. أغضب كثيرا حينما ترى شابا جالسا وجنب منه والد كبير في الستين سنة أو أم سنها ستين أو يزيد والشاب جالس لو إيه يعني ما شاء الله الورع زايد قوي فتح المصحف بيقرأ تب الله عليك ده ينفع ده أدب ده أدب السنة إطلاقا. فالأدب إخواننا كما قول ابن القيم رحمه الله تعالى كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة هتعاقب هتعاقب بحرمان السنة. أما تسيء الأدب مع العلماء ما تسيء الأدب مع المشايخ ما تسيء الأدب مع إخوانك ما تسيء الأدب مع الناس هتعاقب بحرمان السنة. ومش عاوز أضرب أمثلة طويلة وعريضة جدا. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض. لا تهاون بالسنة يعاقب بحرمان فريضة. واحد مفرط في السنن هيبقى سلمة السلمة الأولى قبل التفريط في الايه في الفرض. ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرض ومن تهاون بالفريضة عوقب بحرمان المعرفة. خلاص هتعرف ايه عن ربنا سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر واكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل باذن الله عز وجل الحديث في الادب مع الله وفي الادب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الادب مع الناس وفي